بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. رتب الإمام البخاري رحمه الله صحيحه ترتيبا يدل على علم وفهم، فهو افتتح كتابه الصحيح بكتاب بدء الوحي، وختم كتابه بكتاب التوحيد، فكأنه يريد أن يقول: من أراد أن يخرج من الدنيا على التوحيد فعليه بالوحي. ما بين بدء الوحي وما بين كتاب التوحيد الإسلام كله. الوحي قرآن وسنة، قرآن وسنة، وكانت السنة توحى إلى النبي صلى الله عليه وسلم مثلما يوحى القرآن، لكن السنة من لفظ النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ما ينطق عن هوى نفسه عليه الصلاة والسلام. وقال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، إذا دعاكم لما يحييكم. فالخروج من الدنيا على التوحيد يكون بالوحيين، والفرق التي ضلت السبيل إلى الله إنما سلكت سبيلا آخر غير الوحي الذي هو السنة. وحتى الوحي الذي هو كتاب الله عز وجل ما استضاءوا فيه بقول الذين نزل القرآن وهم شهود. في الحديث أن الأمة تفترق على 73 فرقة، هؤلاء ما اختلفوا في الأحكام الفرعية، ما اختلفوا في الوضوء، ولا في عدد غسلات الأيدي، ولا في المسح على الخفين، ولا في مسح الرأس، ولا في البيوع، ولا في الأنكحة، إنما اختلفوا في الإيمان، واختلفوا في التوحيد. فبدأ هؤلاء يضعون متاريخ يتقون بها ضربات أهل السنة القائمة على ساق الحجة والمحجة، وبدأوا يؤصلون من عندهم أصولا يردون بها الأحاديث، فيقولون مثلا إن خبرا واحد لا يعمل به في العقيدة، هذا أصل فاسد، لكنهم أصلوه لماذا؟ حتى يتقوا به الأحاديث التي هي حجج عليهم، فأهملوا شطر الوحي. السنة بيان للقرآن، وعادة لا يكاد المرء ينتفع بالمجمل إذا أهمل المبين، إذا أهمل المبين. فالسنة هؤلاء نفوها، وكان من جرائنا فيها أنهم لم يوالوا أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. الإمام البخاري بدأ صحيحه بكتاب بدء الوحي وثنى بكتاب الإيمان ليقول لك إن الإيمان لا يصح إلا إذا كان مؤيدا بالوحي. هل يعقل أن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام الذين نقلوا تفاصيل هذا الدين نقلا لا يعلم لأصحاب نبي قط عشر معشار، لا يعلم لأي نبي أصحاب كانوا بهذا الوفاء ونقلوا هذا الدين بهذه الدقة بتفاصيل دقيقة حتى اهتزاز لحياته عليه الصلاة والسلام ينقلوه؟ فأهم المطالب معرفة الله عز وجل، أهم المطالب كلها. فهل يتصور أن هؤلاء الصحابة ماتوا ولم يفهموا هذا الباب؟ المبتدعة جميعا يقولون هذا، أي نعم ماتوا ولم يعرفوا هذا الباب. لو جمعنا المسائل الفقهية التي اختلف الصحابة فيها لكانت بالألوف، وحسب كتاب الإجابة لإيراد ما استدركته عائشة على الصحابة لبدر الدين الزركشي رحمه الله، هذا الكتاب أورد فيه مصنفه ما استدركته عائشة وتعقبته على الصحابة رضي الله عنهم، اعتراض منها على الصحابة، فجمع كتابا. فلو أردت أن تجمع كتابا لكل صحابي اعترض على الباقين لطال الأمر. ومع اختلافهم في المسائل الفرعية لا نعلمهم قط اختلفوا في مسائل الإيمان إلا في مسائل يسيرة ومحتملة، وكان يراجع بعضهم بعضا في النقل في مسائل فقهية، لكن مسائل اعتقادية لا. وهذا من أكبر دليل على أنهم لم يختلفوا في مسائل الإيمان أو في مسائل التوحيد. فالرسول عليه الصلاة والسلام لما قال إن الأمة تختلف على 73 فرقة قال كلها في النار إلا واحدة، قالوا من هي يا رسول الله؟ قال ما عليه اليوم أنا وأصحابي. فالترتيب الإمام البخاري ترتيب يؤدي بعضه إلى بعض، الأول بدء الوحي عشان لو حبيت تدخل الدين ادخل من بوابة الوحي خروج من عقلك، لأنك إذا اختلفت معي بعقلك واختلفت معك بعقلي فلا بد أن يكون هناك عقل ثالث يحكم بيننا، اختلفنا احنا الاثنين، طيب لا بد أن يكون هناك حكم، فمن الذي يحكم بيننا؟ لا بد أن يكون عقلا كبيرا نرجع نحن ونتفق عليه، ولا يكون ذلك إلا النبي عليه الصلاة والسلام. فرجعنا في الآخر إلى تحكيم النبي عليه الصلاة والسلام بيننا، فهذا كلامه موجود. فإذا اختلفنا في مسألة مثالي ما رجعنا إليه ونظرنا إلى السيرة العملية للصحابة هل اختلفوا في هذا الباب أم لا؟ إذا لم يختلفوا فلا يتعمى الخلاف، لا يحل لنا أن نختلف، أما إذا اختلفوا فيسعونا كما وسعونا. فإذا أول البوابة أول باب تدخله تلده هو بدء الوحي، ثم أهم المطالب جميعا الإيمان، فلا يكون إلا بالوحي. ثم ذكر ثالثا كتاب العلم، لأن كل الأحكام الشرعية التكليفية لا تكون إلا بعلم. واحد بيستغرب لما تدخل تشتري جهازا كهربائيا بيعطيك كتاب لتشغيل الجهاز اللي هو الكتالوج، واتفق الناس جميعا على ضرورة الرجوع إلى مثل هذا الكتاب لفهم هذه الآلة التافهة، فيستغرب المرء أن أقواما لا يعيرون التفاتا على الإطلاق، لا ينظرون إذا صح هذا التعبير للكتالوج بتاع العبادة، لا يدخل يعبد الله عز وجل كيفما اتخذ، ولا ينظر إلى مثل هذا الكتاب. والله عز وجل يقول الرحمن فاسأل به خبيرا، اسأل
عن الرحمن من يعرفه؟ لا تسأل الجهلة الذين لا يعرفون، اسأل عن الرحمن من يعرفه. وهذا فيه دلالة على ضرورة العلم والتعلم، ان المسائل الاعتقادية كلها لا بد ان تؤخذ من مشكات النبوة، لا تؤخذ من عقل الانسان مهما جل عقله. ليه؟ لان الوحي هو الحاسم. فذكر ثالثا كتاب العلم بعد الايمان وقبل كتاب الطهارة، يدل على ان كل تصرفاته تفتقر الى العلم. الامام البخاري بدأ الكتاب بداية طبيعية، بدأه بعقد باب لفضل العلم، وده في نوع من التشويق، قبل ان تأمر بالشيء اذكر فضله. وهذا من تمام الحكمة. النبي عليه الصلاة والسلام لما رزق الصحابة في الجهاد بيّن لهم منزلة الشهيد ومنزلة الذي يقتل في سبيل الله، فتحمسوا. ليه؟ لأن الله عز وجل لما خلق الإنسان خلقه باحثا عن الأجر، مش واحد يعمل عمل مجرد، إنما يعمل العمل لشيء، لهدف. في الحديث الصحيح أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم بعد سأل قال ماذا أقول لما تدخل في صلاتك، في صلاتك ماذا تقول؟ قال أما إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ. كلمة كثير تقول لا أعرفها، لا أحفظها، لكني أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار، بس كده. قال حولها ندندن، كل الكلام اللي سمعه مش عارف تحفظه ولا تعرف تفهمه، كل مؤشرات الآخر أن احنا ندخل الجنة وأن الله عز وجل يعيدنا من النار. كل الكلام مختصر بالكلمة اللي أنت قلتها دي، نسأل الله الجنة ونعوذ به من النار. ونصب الله الجنة والنار للناس، نصب الجنة ترغيبا. لذلك أخطأ من يظن أن العمل لأجل الجنة فاسد، زي بعض غلاة الصوفية وينسبون العبارة المشهورة التي تعرفونها جميعا إن شاء الله إلى ربيعة العدوية: اللهم إن كنت أعبدك طمعا في جنتك فاحرمني من جنتك، وإن كنت أعبدك خوفا من نارك فاحرقني بنارك، وإن كنت أعبدك طمعا في وجهك فلا تحرمني من وجهك. هذا الكلام فيه مغالطة، ذلك أنها لا يمكن ترى الله إلا إذا دخلت الجنة، لا يرى الله إلا بعد دخول الجنة. فأنا لما أقول اللهم ارزقني الجنة، وأعظم ما في الجنة هو رؤية الله عز وجل، كأني أقول يا رب امنحني رؤيتك. لكن تقول إن كنت أسألك طبعا في جنات فاحرمني من جنتك، كيف؟ والنبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما سأل الله الجنة واستعاذ الله تبارك وتعالى من النار. فالإنسان مخلوق ليعمل ويبحث عن الأجر، إذا علم أنه لا يؤجر فترة ذمته، فترة ذمته. النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فتيلة فليغرسها. هذا الحديث فيه ملخص، وهو أن الإنسان إنما يغرس النخلة لا ليأكل منها، إنما ليأكل منها أولاده وأحفاده كما أكل هو من غرس أجداده. إذا ما غرس الفتيل إلا لهدف. فترغيبا من النبي صلى الله عليه وسلم في غرس هذا الفتيل، قال له إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فتيلة فلا يقل، تقدير الكلام، فلا يقل لمن أغرسها، الساعة قامت لمن أغرسها، إذا لم ينتفع بها أحد فهو حري أن يلقيها ولا يغرسها. فكأنه قال له خالق طبعك واغرسها، مع أنك لن تجني من ورائها ثمرا لكن أغرسها وخالق طبعك. الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفي يده ثمرات، وقال ما لي عند ربي إن قتلت في سبيلي؟ قال لك الجنة. قال إنها لحياة طويلة حتى آكل هذه الثمرات. وألقى بها وقاتل حتى قتل. قالوا إيه لي؟ قال تدخل الجنة. قال يعني الذي يحول بيني وبين الجنة إن أنا آكل الثمرة؟ إذا هي حياة طويلة، ثانية ثانيتين، دقيقة دقيقتان، طويلة الدنيا كده. رماها ودخل وقتل. تخيل لو إن الجواب ليس لك شيء، ما لي عند ربي قلت قال ليس لك شيء، كان ممكن ياكل جراب التمر بقى ويقعد يستعجل عليه، لا ينعم بالحياه، ولا المساله لا اجر فيها ولا حافز. خلاص كالرجل الذي جاء الى عبد الله بن زبير لما كان يقاتل عبد الملك بن مروان على الخلافه، فقال له انا بطل مغوار وفارس معروف وممكن اقاتل معك، لكن كم تعطيني من الاجر؟ قال يعني اعطيك كذا وكذا. قال له طيب هات. قال مش لما تقاتل وتبلي بلاء حسنا؟ فتولى عنه الرجل وقال اراك تاخذ روحي نقدا وتعطيني دراهمك نسيئه. تاخذ روحي نقدا كذا والفلوس اللي اداني بالاخر؟ لا، هو عايز الاول ينعم بهذا الناس قبل ان يموت. فلما علم انه لا ياخذ وقد يقتل ولا ياخذ الاجر فتر سمته وتولى. لاجل هذا خلق الانسان باحثا عن الاجر. فاذا اردت ان تراقب انسانا ما في شيء ما، ان تامره بشيء ما، راقبه وبين له اجر عمله، فان هذا ادعى ان هو يقدم. وذلك القطاع الخاص ناجح والقطاع العام فاشل. ليه؟ القطاع الخاص يربط الاجور بالانسان، القطاع العام لا. قطاع عام يروح لناس بياخذ العلاوه بياخذ الحوافز بياخذ المرتب، انما القطاع الخاص لا، يقول لك القطعه بجنيه. فيقول لك طب انا قاعد ايه البطاله دي؟ انا قاعد فاضل ايه؟ طب ما اشتغل. كل ما يشتغل يبدا فنجح. والشركات اللي بتعطي اجور عاليه عندها مبدعون، عندها مبدعون. ليه؟ يعطيه الاجر وزياده، فده في نوع من الحافز. فلذلك الامام البخاري رحمه الله بدا كتاب العلم بقوله باب فضل العلم، لان العلم واسع ومضني وشار ليس بسهل. تحرير محل النزاع في كثير من المسائل يحتاج الى صبر بالغ. تبليغ العلم للناس والصبر على اذى الناس وعلى مخالفات الناس وعلى بلاده المستمع احيانا، كل ده حاجه صبر. تبليغ العلم مع كثره المناورين لك وكثره الاسفار والترحال، كل هذا يحتاج الى صبر مديد، يحتاج الى مجهود دليل. فلا يدخل فيه الا من يعلم قدره، من يعلم قدره العلم. والامام علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال كفى بالعلم شرفا ان يدعيه من ليس باهله، وكفى بالجهل عارا ان يتبرأ منه من هو فيه. يعني لو قابلت ابا جهل في الطريق فقلت له يا جاهل لاحمر انفه من الغيظ، مع انه ابو جهل مش جاهل فقط، ابو جهل، ومع ذلك يستنكر ان تقذفه بالجهل. الوصف بالجهل مر. كل الناس تدعي العلم في اي فن من فنون الدنيا حتى لو لم تكن متحققه بهذا العلم. ليه؟ العلم شرف، العلم بيرفع صاحبه، يرفع حتى في علوم الدنيا. لما تجي واحد متخصص في فن معين من فنون الدنيا الناس كلها تطلبه، يحس بالعلم مع كثره الطالبين. وهناك للنبي صلى الله عليه وسلم حديث جامع رائع يبين فضل العلم، وهو الحديث الذي رواه الترمذي وصححه وابن ماجه واحمد في مسنده من حديث أبي كبشة الأنماري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الدنيا لأربعة نفر: رجل آتاه الله علما ومالا فهو يتقي الله فيه، يصل به رحمه، ويرعى لله فيه حقه، فهذا بأفضل المنازل. ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا فهو يقول: لو أن لي كفلان لعملت بعمله فهو وليته، فهما في الأجر سواء. ورجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما فهو يخبط في ماله، لا يرعى لله فيه حقه ولا يصل به رحمه، فهذا بأخبث المنازل. ورجل لم يؤته الله مالا ولا علما فهو يقول: لو أن لي كفلان لعملت بعمله فهو وليته، فهما في الوزر سواء. فالناس اثنان، واثنان سبع له. اثنان اللي هو الرجل الاول والثالث، والثاني تبع للاول، والرابع تبع للثالث. الرجل الاول آتاه الله علما وماذا، وهناك نكته في قوله عليه الصلاه والسلام: انما الدنيا الدنيا لاربعه نفر، فذكر الدنيا ليصبر الناس على طلب العلم. بعض الناس يبدأ العلم بنية فاسدة، ان هو يتمنى ان يكون شيخ كبير وعالم جليل ومفتي الديار، يتمنى ذلك، وهذه نية فاسدة. ما لم يبتغي به الدار الآخرة فهي نية فاسدة. تعرف أقل قدر من الدنيا يعثر عمل الآخرة، أقل قدر من طلب الدنيا يعثر عمل الآخرة. يعني إحنا بنشبه المسألة دي بإناء في أسفله قطعة من الطين، ثم صببت الماء الرقراق في هذا الإناء، المية كلها شكلها إيه؟ طين، كلها طين، برغم ان حجم الماء كده وحجم الطين قد كده، الا ان هذا عكر الماء كله. اقل قدر من الدنيا يعكر عمل الاخره، عشان كده تجريد الاخلاص لله ضروري ومهم. النبي عليه الصلاه والسلام استفاد بمال ابي بكر رضي الله عنه، وقال عليه الصلاه والسلام أنه ليس لأحد عليه منا إلا وفاه إياها إلا أبو بكر. قال له: علي يد يجزيه الله بها، واتاه أبو بكر بمال كثيرا ما واتاه بمال. ومع ذلك لما أراد أن يهاجر الرسول عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري، وأخبر أبا بكر أنه سيهاجر، اشترى أبو بكر راحلتين وحبسهما يطعمهما ويعرفهما استعدادا للهجرة. فلما آن أوان الهجرة وجاء أبو بكر بالراحلتين فأعطى راحلة للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له النبي عليه الصلاة والسلام: بالثمن. ليه المرة دي يقول له بالثمن؟ لازم اعطيك ثمن الناقة، ثمن الدابة، مع انه ياما اخذ منك، ياما وساه بمالك. فعلا دي لماذا هذه بالذات؟ لان الهجرة لله لا يعكرها بشيء من الدنيا. قال له: لا اخذ الراحلة الا بثمنها، تجريدا للقصد. وكذلك لما دخل المدينة فرأى قطعة أرض لبعض لغلامين من الأنصار يتامى، فقال: ثامنوني بحائطكم يا بني النجار. فجاء بني النجار مدججون بالسلاح لما النبي صلى الله عليه وسلم ناداهم قال ثامنوني بحارثكم، هذا يعني اشتري منكم بالثمن. قالوا لا والله لا ناخذ ثمنه الا من الله عز وجل. ومع ذلك اعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم الثمن، هذا بيت الله. فأقل قدر من الدنيا يعسكر، فالإنسان إذا في بداية طلب العلم يتمنى يكون مفتي، إمام كبير، فقيه، محدث، مفسر، كل هذا يعسكر قصده. لكن قد يدخل المرء بوابة العلم بهذه النية الفاسدة، بهذه النية الفاسدة، ثم يطلب العلم فتنصلح نيته بعد ذلك مع طلب العلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول إنما الدنيا لأربعة نفر، أي من طلب الدنيا بالعلم نال الدنيا، نال الدنيا. العلماء سلاطين غير متوجين، والعامة تخضع لهم أكثر من خضوعهم للسلطان، لأن العلماء يملكون سلطان الحجة الذي يخضع القلب له، إنما السلاطين لا يملكون إلا سلطان اليد الذي لا يخضع البدن إلا له. يبقى الرجل قد يكابر العالم وقلبه خاضع لسلطان الحجة الذي ذكره العالم، إذا العالم يسيطر على القلب، لهذا كان سلطانه أقوى. قال تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، فهو جاحد لكن هو في حقيقة أمره مستيقن بها خاضع قلبه للحجة. العالم يملك قلوب الناس، ومن هنا تأتي قوته. فمن أراد الدنيا فعليه بالعلم، فده كأنه نوع من الترغيب، كأنه يقال لك إذا طلبت العلم فعجزت عن تصحيح نيتك وأحسست أن الدنيا متقدمة فلا تنصرف عن العلم رجاء ان يصلح الله حالك. بعض الناس كده يقول لك انا مش قادر، انا بحس كده ان انا عايز مرائي، عايز ابقى فقير، فيقوم ده خوفه من الرياء وخوفه من السمعه يصرفه عن العلم، يقول له لا ادخل. وهذا من دليل نصح النبي عليه الصلاه والسلام. العابد يزهد الناس في الدنيا والناس لا تستغني عن الدنيا فقلما يطيعون، لكن العالم يحبب الناس في الله فتهون الدنيا عليه، وهو ذا الفرق. لما تقول له اترك الدنيا تعالى ورايا ما يعرفش، مش لانه لئيم او لانه غير مخلص، لا، لان الفطار عن الدنيا صعب. ولذلك ما أحسن نصيحة قوم قارون له، قالوا له وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. يعني نحن لما نقول لك اتبعنا لا أقول لك اترك ما أنت فيه من الأبهة. فالرجل غني جدا وعنده يعني كل رفاهيات الحياة وأراد أن يلتزم، فأنت عايز تخليه ينخلع من كل ذلك ويتبعك مثل أبي ذر مثلا، وتقعد تقص عليه قصة أبي ذر مثلا. لا يا أخي، طب ما تقص عليه قصة عبد الرحمن بن عوف، طب ما تقص عليه قصة شوية تقول له قصة سليمان عليه السلام. يعني شوف سفيان بن عيينة رحمه الله قال له سائل أيهما أحب إليه، قول مطرف ابن عبد الله بن الشخير لأن عافى فأشكر خير لي من أن أبتلى فأصبر، أهذا أحب إليك أم قول أخيه أبي العلاء اللهم إني رضيت لنفسي ما رضيته لي. فسجد سفيان سنع ثم قال قول مطرف أحب إلي. ليه؟ قال إني قرأت كتاب الله عز وجل فرأيت وصف سليمان مع ما كان فيه من النعمة، نعم العبد إنه أواب، ورأيت وصف أيوب مع ما كان فيه من البلاء، نعم العبد إنه أواب، فقام الشكر مقام الصبر وبقيت العافية. فلأن أعافى فأشكر خير من أن أبتلى فأصبر إذا كانت الدرجة عند الله واحدة. فسليمان عليه السلام قام بحق الله في شكر النعم، هذا رجل عنده مال، فلما تقول له اترك ما عندك من المال لا يتبع، لا يتبع، ليشك عليه ذلك. في بعض الناس يقول أنا أخشى الفقر وأخاف ولا أتخيل أنني أعيش فقير. مثل هذا لا نقول له اترك مالك ونعد أن يحببنا. فقول قارون بيخاطب رجل، كل أغنياء العالم الآن لو جمعوا ما عندهم من مال لكان هو الفكة التي في جيب قارون، كل الفلوس اللي عندهم الفكة اللي عند قارون. شباب العقبة للقوة يشيل المتاع مش عارف يقيم صلح. فلما واحد يكون عنده المال ده كله وبعدين خديه، شوف غني وخديه، ده مش ممكن يترك. علامة انه خديه ايه؟ قول الله عز وجل ان قارون كان من قوم موسى، واحد من سيف الزحف، ملوش قيمة، ملوش كلية، ليس له اي قيمة في المجتمع، من قوم موسى، واحد من. وبعدين طلع الطلعة الكبيرة دي والغنى ده كله، فلما يكون خديه وغني وبعدين حب يلتزم او يقترب، خطأ جسيم ان تقول اترك مالك واتبعني. نحن نقول له اتمتع بكل المباحات واخرج حق الله من المال، واعطف على ابن السبيل والارملة والمسكين، واتمتع برضه، كل كما تحب وترقى به. قال ولا تنس نصيبك من الدنيا. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما يقول انما الدنيا لأربعة نفر، في بعض الناس بيدخل العلم لهذه النية، لا نقول له لا تنصرف ولا يحملنك فساد نيتك اول الامر على ترك طلب العلم، لكن اطلب العلم واطرق بابه وستصحح نيتك بعد ذلك كلما اضاف شيئا اليه قرانا او سنه، كل ده بيتعلم منه شيئا فشيئا فشيئا يصحح نيته بعد كده. كما قال ابن جريج رحمه الله طلبنا العلم لغير الله فابى الله الا ان يكون له. وشبيه به قول عبد الله بن وهب رحمه الله، كانوا ائمة صرحاء وما كان يضرهم ان يعني يصيموا حتى انفسهم. قال نذرت انني كلما اغتبت انسانا اصوم يوم، فكنت اغتاب واصوم، فلا برضو من الصيام ما قطعت العملية، كنت احب برضو ايه يعني. فقال فنذرت انني كلما اغتبت انسانا اتقطق بدرهم، فمن حبي للدراهم تركت الغيب. هيفهم كل يوم درهم بدرهم بدرهم بدرهم، قال لك لا، لان يوقف بقى عن الغيبة. وحبالك وما ضره انه يعترف هذا الاعتراف، دي ثمرة العلم، ثمرة العلم ان تعرف قدر نفسك مهما زكاك الناس ومدحوك انت ادرى بقدر نفسك. فقوله عليه الصلاة انما الدنيا في اشارة الى هذا المعنى الذي جليت لاربعة نفر، فكلنا واحد من هؤلاء الاربعة، مفيش واحد مننا يخرج ابدا عن الاربعة دول. الاول رجل اتاه الله العلم والمال، فثمرة العلم أنه يعرف لله فيه حقه ويصل به رحمه. العلم هو العمل ده كله، بدليل أن الرجل الثاني اللي عنده الله فقط وجاهل قال عليه الصلاة والسلام فهو يخبط بمال لا يرعى لله فيه حقه. فهذا الرجل اللي عنده العلم الأول وبعدين عنده المال استطاع أن يوظف المال بالعلم، وده معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن أو الحكمة أو العلم ثلاث ألفاظ فهو يعلمها الناس، ورجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، سلطه على هلكته في الحق لا حسد. الحسد هنا المقصود الغبطة، أن تتمنى لنفسك مال أخيك بغير أن تزول النعمة عن أخيك، لأن العبد إذا حسد المذموم يعود الضرر إليه، إذ لا يحيط المكر السيء إلا بأهله. زي ما بيحكي مرة واحد فلاح يعني كان جار عنده كم بهيمة كده لظظيم وخان وسمان والبهيمة بتاعته عجاب، فعمال يحترق غيظا على جاره، فقال لك نجيب واحد حسود يخبط البهيمة بعين ويبقى هو ما عندوش حاجة وأنا عندي. فجابوا قال له بص والبهيمة رجع من الغيظ كده هقول لك البهيمة اللي هناك جاية تنشها عين وخذلك. فالمهم البهيمة جاية من بعيد جدا، فقال له شايف البهيمة بعيد جدا جدا دي هي دي، قال له يخرب عقلك انت بتشوف حد هناك فتعامل. خد بالك يعني حسد، هو حسد نظره وحسد عينيه وبتاع، فلا يحيق المكر السيء الا باهله. قصد لا حسد اي لا غبطه، وان كان القصد لا حسد اي ان كان الحسد مذموما فلا يذم في هاتين. رجل اتاه الله علما او القران فهو يعلمه الناس، ورجل اتاه الله مالا فجعل المال تابعا للعلم فسلطه على هلكته. شوف التعبير من الحديث، سلط المال على هلكته يعني اهلك المال، مش بينفق كده الهوينه وينفق على كده يعني بهدوء، لا رجل بيملك المال بتاعه، اي جاء مجازر كله رامي فيه الفلوس كلها، سلطه على هلكته. وبعدين حط القيد بقى الذي لا يكون الا بالعلم، لا يكون الا بالعلم. اهو احنا عندنا مثلا الرقصات، تيجي في رمضان تعمل مواعيد الرحمن وتقول لك انا شرطي معناها شروط شروط البخاري ومسلم كده، شرط البخاري شرط مسلم ودي شرط فلانه الفلانيه وكده، ان الجماعه الغلابه دول ياكلوا مثل اكل في البيت، واخد بالك، وتشرف على الطبيخ بنفسها وتتاكد ان اللحمه كتيره تمام، وتهلك مالها في هذا الشهر. لكن هل اهلكت مالها في الحق؟ لا، ان الله طيب لا ياكل الا طيبا، تهز البطون لتملا البطون، كله رايح على البحر ملوش قيمه. ترقص وتعمل جامع، ترقص وتروح رمضان تاخد عمره في رمضان مثلا، الكلام ده كل ده ملوش قيمة. اهو ده السبب في انه ان هذا المال اهلك في غير الحق الجهل. هذا الخير لا يكون الا بفضل العلم، سلطه على هلكته في الحق، وهذا لا يكون الا بالعلم. فالرجل الاول اتاه الله مالا علما ومالا، فعرف كيف يوظف ماله بالعلم الذي عنده، فهو يستخدم ذلك فيه كسر ولي رحمه ورعى لله منها قبل بافضل المال. الرجل الثاني اتاه الله علما ولم يعطيه مالا، فهو يقول لو ان لك فلان ساعده العلم على تصحيح نيته بالذات الرجل الراجع اللي هو لا علم ولا لا دنيا ولا اخره. فعجز عن تصحيح النية. تعرف الرجل الراجع ده اللي مدرج الحديث الضعيف وراءه الشيخ في كتاب الامثال وغيره يقول الحديث ان رجلا قال مثل الذي يسمع الحكمه فيدخل بشرها كمثل رجل جاء راعي غنم وقال يا راعي الغنم اعطني شافا ناويه عن شافين فقال المرور كثير طماع وانا مهما لك هتقول لي لا نشديد الشامعه ادخل انت ونحن يعجبك. فدخل فاخذ باذن كف الغنم هذا جاء اسفا ليه شاف تغيير بتاع هذا هو لم لا عجبه وفلان فليدخل الحكمه فياخذ بشرها ويدخل حكمه بشرها هو ده اللي دخل بنفسه ولما وجد الى اختياره اختار الكلمه. فالرجل الرابع هو لانه اعتقد وعجز عن تصحيح النية قيل له اختر مثلا اهل الدنيا مين اللي نزلت لديهم؟ تختار مين؟ اختار الرجل الثالث قالوا اتاه الله علما ولم يؤتيه مالا. فعجز عن تصحيح نيته وعجز عن اختيار مساله لم يختلف بسبب الجهل. ان الرجل الثاني كتاب العلم وعرف كيف يختار وكيف يضحك نيته نظر الى اسود الانسان اللي هو افضل المنازل فعقد العزم الى يدات به فقال عليه الصلاه والسلام فهو يقول لو ان لي كفلان لعملت بنيته لعملت بعمله فهو ونيته هو ونيته معنى هو هذا الكلام معناه قول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما شاء فمن كانت تجاره الى الله ورسوله فهي تجاره الى الله ورسوله ومن كانت تجاره الى الدنيا يصيبها او امرأة ينجحها تجاره الى ما ادرك به فهو ونيته من كانت لله ورسوله فهي لله ورسوله وان كانت في الدنيا فهي للدنيا اي معنى فهو وليته اي هو وما عقد قلبه عن الاثنين فهو وشبههما في الاجر سواء سواء يقول الطيب كيف هما في الاجر سواء ولم يستويا في العطاء الرجل الاول تعدى خيره بخطرتين عنده علم وعنده مال فهو يؤذي الناس ويرشد الناس وفي نفس الوقت يأكل الناس. الرجل الثاني تعدى خيره الى الناس بنقطة واحدة وهي العلم فكيف يستويان؟ فالعلماء قالوا قوله على القرآن فهما في الأجر سواء يعتمد جزاء ولا جزاء ولا لكن لو عاد ترجيب الدنيا من الحال وعجيب الدنيا من الآخر لا سواء يعني الملعقة المطوية بمية الذهب كملعقة الذهب طيب لا سواء فمعنى وهما في الاجر سواء يعني قريبا من السواء يعني مثلا ندي مثال تقريبي من علم الحديث يحيى بن معين رحمه الله قال له اظن الدورقي قال له انك تقول عن الراوي مره ثقه وتقول مره لا باس به فقال له من قلت فيه لا بأس به فهو ثقة. طب ايه الفرق؟ انت بتقول ثقة وبعدين تقول لا بأس به وبعدين قلت لنا من قلت فيه لا بأس به فهو ثقة. طب ليه بتقول لا بأس؟ طب ما تقول ثقة وخلاص. طالما الاثنين داخلين في بعض. لا. اصل يعني مثلا في التقريرات الجامعية عندنا الامتياز وعندنا جيد جدا وجيد وضعيف ومقبول قصدي ربنا جعلنا لكم المقبولين واخد بالك، وعندنا ضد جيد مش كده زي ده النقطه كده. فالامتياز من 100% ل 90%، فاللي جاب 90% امتياز واللي جاب 100% امتياز. طب يستويان؟ لا يستويان، لكن في نفس الدرجة. عرفت ازاي؟ في نفس الدرجة، ده 100% امتياز وده 90% امتياز، لكن الاثنين امتياز يضمهما ايه؟ حكم واحد وان تفاوتا في المنزلة. فده القول الاول. القول الثاني وهو الاصح، هما في الأجر سواء، والرجل الثاني ما افتقر باختياره حتى يؤاخذه الله عز وجل على ما لم تكسب يمينه. هو فقير أليس اختياره؟ والله عز وجل يعامل هذه الأمة بالفضل وليس بالعدل، فمناسب لتمام كرمه وفضله وتفضله على عباده انه يرفع الرجل بغير كسب منه تفضلا منه على عبده. والامام البخاري رحمه الله ببالغ ذكائه وفقهه رحمه الله التقط هذا المعنى في باب عقده في صحيح، قال باب من ادرك من العصر ركعة.
نرجو مواصلة الاستماع على الوجه الثاني من هذا الشريط.